الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه. إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم. إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته، وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟ فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية الخلق وإدخالهم في دين الله عز وجل وإنقاذهم من الكفر، والعمل على ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يؤلمه ويحزنه وتتحسر نفسه على مسارعة هؤلاء إلى الكفر ومبادرتهم إليه. والله جل وعلا في موطن آخر قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فكان عليه الصلاة والسلام تتحسر نفسه ويتألم ويحزن لحالهم، لأنه حريص أشد الحرص على هدايتهم. وقد قال الله له: وما أكثر الناس ولو حرست. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن ويألم وتتحسر نفسه لأولئك طمعا في أن يهتدوا وأن يدخلوا في دين الله، فإذا رأهم يسارعون إلى الكفر يبادرون إليه حزن لذلك. فيقول الله جل وعلا له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي قراءة: ولا يحزنك، وهما لغتان والمعنى واحد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى التكذيب والصدود والإعراض والمعاداة للدين وعدم القبول لما جاء به عليه الصلاة والسلام. لا يحزنك ما يكون من هؤلاء من مسارعة في الكفر ومبادرة إلى التكذيب بما جئت به. قيل أريد بهؤلاء كفار قريش، وقيل أريد المنافقون، وقيل أريد اليهود. والآية تتناول بعمومها كل من كان هذه حاله. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يبادرون إليه. قال: يسارعون في الكفر، ولم يقل يسارعون إلى الكفر، يسارعون في الكفر لإفادة الاستغراق والمداومة، فيها قدر زائد على المسارعة إلى الكفر بقوله في الكفر لإفادة الاستغراق والمداومة على الكفر الذي هم عليه والباطل الذي هم مستمسكون به. إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني هذا الكفر وهذا الصدود وهذه المسارعة إلى الباطل والإقامة عليه لن يضروا الله شيئا، إنما المضرة الحاصلة في هذا الأمر عائدة إليهم مراجعة عليهم، كما قال الله سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا يضره عصيان من عصى وكفر من كفر. فمن اهتدى فهدايته لنفسه وهو المنتفع بذلك، ومن ضل فضلاله على نفسه وهو المتضرر بذلك. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي إنما يضرون بذلك أنفسهم، وإنما يهلكون بذلك أنفسهم، وإنما يوبقون بذلك أنفسهم. إنهم لن يضر الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، والإرادة هنا كونية، يريد الله أي كونا وقدرا ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من ثواب الآخرة. حظا في الآخرة أي نصيبا من ثواب الآخرة. ولذلك خذلهم سبحانه وتعالى ولم يوفقهم ولم يشرح صدورهم. قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن يكون لهم نصيب من الثواب في الآخرة الذي أعده جل وعلا لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذه يستفيد منها المؤمن فائدة عظيمة إذا استشعر نعمة الله عليه بأن هداه للدين ورزقه الاستقامة ومن عليه بالطاعة وشرح صدره للإسلام وحبب إليه الإيمان، هذه نعمة الله وفضله وإرادة الخير منه سبحانه وتعالى بعبده. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهؤلاء لم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يكون لهم نصيب من ثواب الآخرة، ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم، أي لهم عذاب في ذلك اليوم شديد وكبير. ثم قال جل وعلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا هذا بهذا، استبدلوا هذا بهذا، أخذوا هذا بدله. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا بهذا الاستبدال وهذا الكفر والضلال، لن يضر الله شيئا، وإنما كما تقدم المضرة في هذا الصنيع منهم عائدة عليهم، لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم موجع أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا، كان يحزن إذا لم يهتدوا، يعمل على هدايتهم ويجتهد في نصحهم ودلالتهم في الخير، ثم يجد بعضهم مع البيان البين الذي أوضحه لهم والنصح العظيم الذي قدمه لهم باقون على كفرهم، صادون عن هذا الدين، معرضون عما جاء به عليه الصلاة والسلام، فكان يتألم ويحزن ويتحسر لحال هؤلاء، ويود لو أنهم اهتدوا، وهو في أشد الحرص على ذلك، على هدايتهم. فقال الله له لا يحزنك ذلك، لا يحزنك ذلك، لأن أولا هؤلاء الأمر الذي يفعلونه والمبادرة في الكفر لا يضر الله شيئا بل يضرهم هم، والأمر الآخر أن الله عز وجل يريد أن لا يجعل لهم، يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من ثوابها. وموجب ذلك الحال التي كانوا عليها، اشتروا الكفر بالإيمان، فيكون هذا نظير قوله سبحانه وتعالى في موطن آخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، شدة الرغبة وشدة الحرص هذه يدل عليها المسارعة، كلمة المسارعة، مثل شدة رغبة المؤمن في الخير والعبادة والطاعة تورث عنده مسارعة في الخيرات. يسارعون في الخيرات. فقال من شدة رغبتهم فيه أي الكفر وحرصهم عليه إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم أي لا تلقي بالا لهم ولا تكترث ولا تهتم ولا تحفل لهم. يقال حفل بالأمر أي عني به، حفل يحفل بالأمر أي عني به، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم، ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب في الآخرة، خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بفوات الإيمان وجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم فأبوا إلا الكفر والصدود، وخسروا الآخرة بحصول العذاب الأليم من هوانهم، يعني هذا من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه، وسقوطهم من عينه، سقوطهم من عينه هذه كلمة مستعملة يعني عند العرب وتأتي أيضا في كلام السلف وجاءت في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يثبت سنده ضعيف. جاء في حديث إذا تسابت أمتي، إذا تسابت أمتي يعني سب بعضهم بعضا سقطت من عين الله، سقطت من عين الله، لكنها لا تثبت. والله عز وجل قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، فالمطيع، المطيع المحافظ على طاعة الله بعين الله أي يرعاه ويحفظه، هذا المعنى يرعاه ويحفظه ويوفقه ويؤيده وينصره ويعينه بعين الله، بعين هذا معناها، هذا معناها فيها ثبات العين لله عز وجل، والمعنى هو هذا يعني أنه برعاية الله وحفظ الله عز وجل وكلاءته. فإذا كان المطيع بعين الله فهؤلاء ماذا يكونون؟ سقطوا من عين الله، هذا المعنى المراد، سقطوا من عين الله يعني انحط قدرهم، هذا المعنى، انحط قدرهم وحقر أمرهم عند الله، وحقر أمرهم عند الله سبحانه وتعالى. قال من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته، أي ومن إرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، أي ثواب ذلك اليوم، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا لما وفق، تكون الجملة هكذا، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه. الفاصلة هذه تحذف لأنها تخل في المعنى. قال خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة، عدلا مع أولئك. أما الذي حصل للأولياء ما هو؟ هذا فضل، هذا فضل من الله، وأمره دائر بين الفضل والعدل، أمره دائر بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى، عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم، وسوء قصدهم. وهذا المعنى يعني مستفاد من قوله إن الذين اشتروا، الكفر بالإيمان. الإيمان واضح وظاهر، واشتروا الكفر بالإيمان، أخذوه بدله، أخذوا الكفر بدل الإيمان. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع، يعني رغبة قوية، شخص عنده مال واشترى به سلعة حبيبة إليه وحريص عليها ويسارع في شرائها، وذلك لقوة إقبال نفسه عليها، هذه حال هؤلاء، اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان. لن يضر الله شيئا، بل ضررهم ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟ فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له أي لدينه ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول، وعد له أي للدين ممن ارتضاه اصطفاه واختاره لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونبذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال.
ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن، الحسبان الظن، يحسبن أي لا يظن، لا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن قرئت بالياء وقرئت بالتاء، تحسبن كلها قراءات عشرية متواترة. ولا يحسبن أي الكفار، ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، بالياء أي الكفار، لا يحسبن، فتكون بهذه القراءة نظير قوله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقراءة التاء تحسبن أي أيها النبي، هذه تكون نظير قوله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا يحسبن أي الكفار، ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظن الكافر عندما يجد أن الله عز وجل وسع عليه في المال والصحة وكثرة الولد وأمد في عمره، لا يحسب أن هذا خير أراده الله به، لأن العطاء الدنيوي أيا كان من مال أو صحة أو ولد أو غير ذلك هذا يعطيه الجميع سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء الدنيوي يكون للمؤمن والكافر، والعطاء الدنيوي ليس وجوده أمارة ودلالة على المحبة، قد يكون العطاء استدراج، قد يكون العطاء من باب الاستدراج. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي لهم المراد به إمدادهم بالمال، الصحة، العافية، طول العمر. لا يحسبن الكفار أن هذا الذي يحصل لهم من طول عمر وصحة وعافية وأموال أن هذا خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا الطول في العمر هو في زيادة في الإثم، وزيادة الإثم زيادة ماذا؟ زيادة عقوبة. يوضح هذا ما جاء في الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. قيل: أي الناس شر؟ أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فطول العمر ما سوء العمل زيادة ماذا؟ إثم، وزيادة الإثم زيادة ماذا؟ عقوبة في الدار الآخرة، زيادة عقوبة في الدار الآخرة. قال: إنما نملي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني هو لما يرى صحة، لما يرى الكافر صحته باقية وماله متكاثر ومتنامي وعمره طال، يفرح بذلك ويحسب أن هذا خير، يحسب أن هذا خير، يظن أن هذا خير، لكنه في حقيقة الأمر زيادة في الإثم، زيادة في الإثم. إنما نملي لهم أي نؤخر آجالهم، نمدهم بالأموال والبنين، هذا الأمر ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هم في ظلم وظلمة وضلال وباطل وضياء، فلما يزيد العمر كل هذه الأشياء تزيد، كل هذه الأشياء تزيد، ازدادوا إثما ظلما وطغيانا وكفرا وعنادا وصدودا عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الإثم المتزايد فيهم بامتداد أعمارهم يترتب عليه العقوبة، لهذا ختم الآية بقوله: ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب مهين أي يهينهم الله به ويذلهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب مهين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال. لا يغتر الظالم بإمهال الله له، ولا يغتر الظالم بكثرة المال وتزايده، ولا يغتر الظالم ببقاء صحته وسلامته مثلا من الأمراض، لا يغتر بذلك، لأنه إذا كان هذا البقاء في الصحة والامتداد في العمر والكثرة في المال على ضلال وكفر وطغيان والزيادة في الضلال، فهذا من الإملاء له، يملي له ليزداد إثما. ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال، لا يظن أن يفوت الكبير المتعال، لأن أخذه يأتيهم إتيانا مفاجئا ويكون شديدا مؤلما موجعا كما تقدم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال رحمه الله: أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.
ثم قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي أن حكمة الله عز وجل اقتضت ألا تبقى حال الناس كذلك، الأمور مختلطة وملتبسة، لا يتميز بينهم محق من مبطل وصادق من كاذب ومؤمن من منافق، اقتضت حكمته ألا يكون ذلك، بل أوجد أمورا يميز بها الناس بين المحق والمبطل وبين المؤمن والمنافق. ولهذا جاء في سورة التوبة وتسمى الفاضحة كشف الأوصاف، الأوصاف التي يحصل بها ماذا؟ التمييز، الأوصاف التي يحصل بها التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر أي يترك، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان ليتركهم ويدعهم على ما أنتم عليه. ما أنتم عليه المقصود الالتباس والاختلاط، ما أنتم عليه الالتباس والاختلاط، أي من التباس المؤمن بالمنافق. إذن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يوجد أشياء تكشف. ماذا؟ يوجد أشياء تكشف، يعني إذا كانت أمور الناس ماضية على الشيء المألوف المعتاد ما تنكشف الأمور، لكن تأتي شدائد أمور عظيمة تكشف وتميز الصف. وهذه من حكمة الله. قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. قرئت بالتخفيف والتشديد، قرئت بالتخفيف يميز والتشديد يميز الخبيث من الطيب. الخبيث المنافق والطيب المؤمن، الخبيث المنافق والطيب المؤمن، حتى يميز بين هؤلاء وهؤلاء. تأتي شدائد. المراد هنا بقول حتى يميز، المراد الشدائد الممحصة، كما حصل في ماذا؟ غزوة أحد، كما حصل في غزوة أحد. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: ميز بينهم يوم أحد. فتأتي شدائد، أمور كبيرة عظيمة تميز الصف. قال حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما أنتم عليه من الالتباس، التباس المؤمن بالمنافق، اختلاط المؤمن الصادق بغيره، غير الصادق في إيمانه، حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني يجعل أمورا شدائد، أمور عظيمة تكشف هؤلاء وتميزهم عن هؤلاء، حتى يميز الخبيث الذي هو المنافق من الطيب الذي هو المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ليس من حكمته سبحانه وتعالى أن يطلعكم على الغيب. المقصود بالغيب هنا في الشيء الذي بينهم غائب عنهم، لا يعلمه بعضهم عن بعض، أن في الصدور أشياء خلاف الذي في الظاهر، فما في البواطن غيب ما يعرفونه. نعم، ما في البواطن والصدور هذا غيب ما يعرفونه، وإنما المطلع على ما في الصدور رب العالمين سبحانه وتعالى. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب هنا أي الذي يعلمه هو سبحانه وتعالى من عباده، ولا يعلمه العباد بعضهم من بعض. وما كان الله ليطلعكم عن الغيب، أي فتعرفون لو أطلعكم بهذا الغيب تعرفون ماذا؟ المؤمن من المنافق. لكن من حكمة الله ألا يطلعكم، لا يطلعكم عن الغيب. ما المراد بالغيب؟ الغائب عنكم فيما تكنه الصدور وتضمره القلوب ولا تطلعون عليه. مثلا كان يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى المؤمنين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ويظهر لهم إيمان، يصلي معهم، لكن قلبه ماذا؟ ما فيه إيمان. وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني ما عندهم إيمان. فهذا الذي في قلوبهم ما يراه الصحابة. ولهذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ يقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر، ما السرائر ما لا يطلع عليها أحد. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، السرائر، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي فتعرفون لو أطلعكم على الغيب المؤمن منهم من المنافق، المؤمن منهم من المنافق. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذه نظير قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هنا يقول: ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، مثلها، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. المعنى ماذا؟ أي فيطلعه على ما شاء من غيبه بوحي منه سبحانه وتعالى، بوحي منه سبحانه وتعالى، ينزل عليه وحي فيطلعه سبحانه وتعالى على شيء من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي من ارتضى من رسول يطلعه على شيء من الغيب بوحي من الله، شيء من الغيب بوحي من الله. أما الغيب المطلق هذا ليس إلا لله، الغيب المطلق هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، له وحده جل في علاه. قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، حافظوا على إيمانكم يا أهل الإيمان، إيمانكم بالله وإيمانكم بالرسول، وهذا فيه تحقيق مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللتان عليهما قيام الدين. وإن تؤمنوا بالله عز وجل وتتقوا بتجنب ما نهاكم عنه وما يسخطه سبحانه وتعالى فلكم أجر عظيم، أي لكم ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، اختلاط وعدم التمييز، حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب. هذا أمر. الأمر آخر: ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده. الغيب هنا من المراد به السرائر، السرائر الذي في القلوب، هذا الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، من أنواع الابتلاء والامتحان. أشرت ما ذكره أهل العلم أن يوجد سبحانه وتعالى أمورا تمحص، مثل الذي تقدم معنا في سياق الآيات في غزوة بدر، كيف أن ذاك الذي حصل ميز الصف، ميز الصف، ومر معنا آيات في هذا المعنى. قال: فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين، قسموا إلى قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، مثل ما قال الله عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نعم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قسمين، قسمين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: انقسموا إلى قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب، أي لأهل الإيمان، والعقاب لأهل الكفر والعصيان، وليظهر سبحانه وتعالى عدله وفضله وحكمته لخلقه، عدله في العقوبة للكافر، وفضله بالثواب للمؤمن المطيع. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نعم، هذه لها أيضا علاقة بالآية التي بعدها: هذا يؤجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما
ولا تحفل
أحسن الله إليكم فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟ فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية الخلق وإدخالهم في دين الله عز وجل وإنقاذهم من الكفر، والعمل على ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يؤلمه ويحزنه وتتحسر نفسه على مسارعة هؤلاء إلى الكفر ومبادرتهم إليه. والله جل وعلا في موطن آخر قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فكان عليه الصلاة والسلام تتحسر نفسه ويتألم ويحزن لحالهم، لأنه حريص أشد الحرص على هدايتهم. وقد قال الله له: وما أكثر الناس ولو حرصت، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن ويألم وتتحسر نفسه لأولئك، طمعا في أن يهتدوا وأن يدخلوا في دين الله، فإذا رأهم يسارعون إلى الكفر يبادرون إليه حزن لذلك. فيقول الله جل وعلا له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي قراءة: ولا يحزنك، وهما لغتان والمعنى واحد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى التكذيب والصدود والإعراض والمعاداة للدين وعدم القبول لما جاء به عليه الصلاة والسلام. لا يحزنك ما يكون من هؤلاء من مسارعة في الكفر ومبادرة إلى التكذيب بما جئت به. قيل أريد بهؤلاء كفار قريش، وقيل أريد المنافقون، وقيل أريد اليهود. والآية تتناول بعمومها كل من كان هذه حاله. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي يبادرون إليه. قال يسارعون في الكفر ولم يقل يسارعون إلى الكفر. يسارعون في الكفر لإفادة الاستغراق والمداومة، فيها قدر زائد على المسارعة إلى الكفر بقوله في الكفر لإفادة الاستغراق والمداومة على الكفر الذي هم عليه والباطل الذي هم مستمسكون به. إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني هذا الكفر وهذا الصدود وهذه المسارعة إلى الباطل والإقامة عليه لن يضروا الله شيئا، إنما المضرة الحاصلة في هذا الأمر عائدة إليهم مراجعة عليهم، كما قال الله سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا يضره عصيان من عصى وكفر من كفر. فمن اهتدى فهدايته لنفسه وهو المنتفع بذلك، ومن ضل فضلاله على نفسه وهو المتضرر بذلك. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا أي إنما يضرون بذلك أنفسهم، وإنما يهلكون بذلك أنفسهم، وإنما يوبقون بذلك أنفسهم. إنهم لن يضر الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، والإرادة هنا كونية، يريد الله أي كونا وقدرا ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي نصيبا من ثواب الآخرة. حظا في الآخرة أي نصيبا من ثواب الآخرة. ولذلك خذلهم سبحانه وتعالى ولم يوفقهم ولم يشرح صدورهم. قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي أن يكون لهم نصيب من الثواب في الآخرة الذي أعده جل وعلا لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذه يستفيد منها المؤمن فائدة عظيمة إذا استشعر نعمة الله عليه بأن هداه للدين ورزقه الاستقامة ومن عليه بالطاعة وشرح صدره للإسلام وحبب إليه الإيمان، هذه نعمة الله. وفضله وإرادة الخير منه سبحانه وتعالى بعبده. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهؤلاء لم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا، قال: لا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يكون لهم نصيب من ثواب الآخرة، ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم، أي لهم عذاب في ذلك اليوم شديد وكبير. ثم قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا هذا بهذا، استبدلوا هذا بهذا، أخذوا هذا بدله. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا بهذا الاستبدال وهذا الكفر والضلال، لن يضر الله شيئا. وإنما كما تقدم المضرة في هذا الصنيع منهم عائدة عليهم، لن يضر الله شيئا، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم موجع أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق، مجتهدا في هدايتهم، مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا، كان يحزن إذا لم يهتدوا، يعمل على هدايتهم ويجتهد في نصحهم ودلالتهم في الخير، ثم يجد بعضهم مع البيان البين الذي أوضحه لهم والنصح العظيم الذي قدمه لهم باقون على كفرهم، صادون عن هذا الدين، معرضون عما جاء به عليه الصلاة والسلام. فكان يتألم ويحزن ويتحسر لحال هؤلاء، ويود لو أنهم اهتدوا، وهو في أشد الحرص على ذلك، على هدايتهم. فقال الله له: لا يحزنك ذلك، لا يحزنك ذلك، لأن أولا هؤلاء الأمر الذي يفعلونه والمبادرة في الكفر لا يضر الله شيئا بل يضرهم هم، والأمر الآخر أن الله عز وجل يريد أن لا يجعل لهم، يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من ثوابها. وموجب ذلك الحال التي كانوا عليها، اشتروا الكفر بالإيمان، فيكون هذا نظير قوله سبحانه وتعالى في موطن آخر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه. شدة الرغبة وشدة الحرص، هذه يدل عليها المسارعة، كلمة المسارعة، مثل شدة رغبة المؤمن في الخير والعبادة والطاعة، تورث عنده مسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات. فقال: من شدة رغبتهم فيه، أي الكفر وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم، أي لا تلقي بالا لهم ولا تكترث ولا تهتم ولا تحفل لهم. يقال حفل بالأمر، أي عني به، حفل يحفل بالأمر أي عني به، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم، ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب في الآخرة، خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بفوات الإيمان، وجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم فأبوا إلا الكفر والصدود، وخسروا الآخرة بحصول العذاب الأليم من هوانهم، يعني هذا من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه، وسقوطهم من عينه، سقوطهم من عينه، هذه كلمة مستعملة يعني عند العرب وتأتي أيضا في كلام السلف، وجاءت في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يثبت، سنده ضعيف، جاء في حديث إذا تسابت أمتي، إذا تسابت أمتي يعني سب بعضهم بعضا سقطت من عين الله، سقطت من عين الله، لكنها لا تثبت. والله عز وجل قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، فالمطيع، المطيع المحافظ على طاعة الله بعين الله أي يرعاه ويحفظه، هذا المعنى، يرعاه ويحفظه ويوفقه ويؤيده وينصره ويعينه بعين الله، بعين، هذا معناها، هذا معناها، فيها ثبات العين لله عز وجل، والمعنى هو هذا، يعني أنه برعاية الله وحفظ الله عز وجل وكلاءته. فإذا كان المطيع بعين الله فهؤلاء ماذا يكونون؟ سقطوا من عين الله، هذا المعنى المراد، سقطوا من عين الله يعني انحط قدرهم، هذا المعنى، انحط قدرهم وحقر أمرهم عند الله، وحقر أمرهم عند الله سبحانه وتعالى. قال من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته، أي ومن إرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، أي ثواب ذلك اليوم، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا لما وفق، تكون الجملة هكذا، خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه. الفاصلة هذه تحذف لأنها تخل في المعنى، قال خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة، عدلا مع أولئك. أما الذي حصل للأولياء ما هو؟ هذا فضل، هذا فضل من الله، وأمره دائر بين الفضل والعدل، أمره دائر بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى، عدلا منه وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم، وسوء قصدهم. وهذا المعنى يعني مستفاد من قوله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الإيمان واضح وظاهر، واشتروا الكفر بالإيمان، أخذوه بدله، أخذوا الكفر بدل الإيمان. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع، يعني رغبة قوية، شخص عنده مال واشترى به سلعة حبيبة إليه وحريص عليها ويسارع في شرائها، وذلك لقوة إقبال نفسه عليها، هذه حال هؤلاء، اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان يعني استبدلوا الكفر بالإيمان. لن يضر الله شيئا، بل ضررهم ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن، فالله غني عنهم. وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له أي لدينه ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول، وأعد له أي للدين ممن ارتضاه اصطفاه واختاره لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونبذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال.
ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن، الحسبان الظن، يحسبن أي لا يظن، لا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن قرئت بالياء وقرئت بالتاء، تحسبن كلها قراءة عشرية متواترة. ولا يحسبن أي الكفار، ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، بالياء أي الكفار لا يحسبن، فتكون بهذه القراءة نظير قوله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقراءة التاء تحسبن أي أيها النبي، هذه تكون نظير قوله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا يحسبن أي الكفار، ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظن الكافر عندما يجد أن الله عز وجل وسع عليه في المال والصحة وكثرة الولد وأمد في عمره، يحسبن أن هذا خير أراده الله به، لأن العطاء الدنيوي أيا كان من مال أو صحة أو ولد أو غير ذلك هذا يعطيه الجميع سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني المؤمنين والكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء الدنيوي يكون للمؤمن والكافر، والعطاء الدنيوي ليس وجوده أمارة ودلالة على المحبة، قد يكون العطاء استدراج، قد يكون العطاء من باب الاستدراج. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي لهم المراد به إمدادهم بالمال، الصحة، العافية، طول العمر. لا يحسبن الكفار أن هذا الذي يحصل لهم من طول عمر وصحة وعافية وأموال أن هذا خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا الطول في العمر هو في زيادة في الإثم، وزيادة الإثم زيادة ماذا؟ زيادة عقوبة. يوضح هذا ما جاء في الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. قيل: أي الناس شر؟ أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فطول العمر ما سوء العمل زيادة ماذا؟ إثم، وزيادة الإثم زيادة ماذا؟ عقوبة في الدار الآخرة، زيادة عقوبة في الدار الآخرة. قال: إنما نملي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني هو لما يرى صحة، لما يرى الكافر صحته باقية وماله متكاثر ومتنامي وعمره طال، يفرح بذلك ويحسب أن هذا خير، يحسب أن هذا خير، يظن أن هذا خير، لكنه في حقيقة الأمر زيادة في الإثم، زيادة في الإثم. إنما نملي لهم أي نؤخر أجالهم، نمدهم بالأموال والبنين، هذا الأمر ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هم في ظلم وظلمة وضلال وباطل وضياء، فلما يزيد العمر كل هذه الأشياء تزيد، كل هذه الأشياء تزيد، ازدادوا إثما ظلما وطغيانا وكفرا وعنادا وصدودا عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا الإثم المتزايد فيهم بامتداد أعمارهم يترتب عليه العقوبة، لهذا ختم الآية بقوله: ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب مهين أي يهينهم الله به ويذلهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب مهين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال: فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال. لا يغتر الظالم بإمهال الله له، ولا يغتر الظالم بكثرة المال وتزايده، ولا يغتر الظالم ببقاء صحته وسلامته مثلا من الأمراض، لا يغتر بذلك، لأنه إذا كان هذا البقاء في الصحة والامتداد في العمر والكثرة في المال على ضلال وكفر وطغيان والزيادة في الضلال، فهذا من الإملاء له، يملي له ليزداد إثما، ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال، لا يظن أن يفوت الكبير المتعال، لأن أخذه يأتيهم إتيانا مفاجئا ويكون شديدا مؤلما موجعا كما تقدم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعم.
قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال رحمه الله: أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.
ثم قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي أن حكمة الله عز وجل اقتضت ألا تبقى حال الناس كذلك، الأمور مختلطة وملتبسة، لا يتميز بينهم محق من مبطل وصادق من كاذب ومؤمن من منافق، اقتضت حكمته ألا يكون ذلك، بل أوجد أمورا يميز بها الناس بين المحق والمبطل وبين المؤمن والمنافق. ولهذا جاء في سورة التوبة وتسمى الفاضحة كشف الأوصاف، الأوصاف التي يحصل بها ماذا؟ التمييز، الأوصاف التي يحصل بها التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر أي يترك، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان ليتركهم ويدعهم على ما أنتم عليه. ما أنتم عليه المقصود الالتباس والاختلاط، ما أنتم عليه الالتباس والاختلاط، أي من التباس المؤمن بالمنافق. إذن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يوجد أشياء تكشف، ماذا؟ يوجد أشياء تكشف، يعني إذا كانت أمور الناس ماضية على الشيء المألوف المعتاد ما تنكشف الأمور، لكن تأتي شدائد، تأتي شدائد أمور عظيمة تكشف وتميز الصف، وتميز الصف، وهذه من حكمة الله. قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، قرئت بالتخفيف والتشديد، قرئت بالتخفيف يميز والتشديد يميز الخبيث من الطيب. الخبيث المنافق والطيب المؤمن. الخبيث المنافق والطيب المؤمن حتى يميز بين هؤلاء وهؤلاء، تأتي شدائد. المراد هنا بقول حتى يميز، المراد الشدائد الممحصة كما حصل في ماذا؟ غزوة أحد، كما حصل في غزوة أحد. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية ميز بينهم يوم أحد، ميز بينهم يوم أحد. فتأتي شدائد، أمور كبيرة عظيمة تميز الصف. قال حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما أنتم عليه من الالتباس، التباس المؤمن بالمنافق، اختلاط المؤمن الصادق بغيره، غير الصادق في إيمانه، حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني يجعل أمورا شدائد، أمور عظيمة تكشف هؤلاء وتميزهم عن هؤلاء، حتى يميز الخبيث الذي هو المنافق من الطيب الذي هو المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ليس من حكمته سبحانه وتعالى أن يطلعكم على الغيب. المقصود بالغيب هنا في الشيء الذي بينهم غائب عنهم، لا يعلمه بعضهم عن بعض، أن في الصدور أشياء خلاف الذي في الظاهر، خلاف الذي في الظاهر، فما في البواطن غيب ما يعرفونه. نعم، ما في البواطن والصدور هذا غيب ما يعرفونه، وإنما المطلع على ما في الصدور رب العالمين سبحانه وتعالى. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب هنا أي الذي يعلمه هو سبحانه وتعالى من عباده، ولا يعلمه العباد بعضهم من بعض. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي فتعرفون لو أطلعكم بهذا الغيب تعرفون ماذا؟ المؤمن من المنافق. لكن من حكمة الله ألا يطلعكم، لا يطلعكم على الغيب. ما المراد بالغيب؟ الغائب عنكم فيما تكنه الصدور وتضمره القلوب ولا تطلعون عليه. مثلا كان يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ويظهر لهم إيمان ويصلي معهم، لكن قلبه ماذا؟ ما فيه إيمان. وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني ما عندهم إيمان. فهذا الذي في قلوبهم ما يراه الصحابة. ولهذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ يقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر، ما السرائر ما لا يطلع عليها أحد. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، السرائر، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي فتعرفون لو أطلعكم على الغيب المؤمن منهم من المنافق، المؤمن منهم من المنافق. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذه نظير قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هنا يقول ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، مثلها، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. المعنى ماذا؟ أي فيطلعه على ما شاء من غيبه بوحي منه سبحانه وتعالى، بوحي منه سبحانه وتعالى، ينزل عليه وحي فيطلعه سبحانه وتعالى على شيء من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي من ارتضى من رسول يطلعه على شيء من الغيب بوحي من الله، شيء من الغيب بوحي من الله. أما الغيب المطلق هذا ليس إلا لله، الغيب المطلق هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، له وحده جل في علاه. قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، حافظوا على إيمانكم يا أهل الإيمان، إيمانكم بالله وإيمانكم بالرسول، وهذا فيه تحقيق مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللتان عليهما قيام الدين. وإن تؤمنوا بالله عز وجل وتتقوا بتجنب ما نهاكم عنه وما يسخطه سبحانه وتعالى فلكم أجر عظيم، أي لكم ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، اختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، هذا أمر. الأمر الآخر ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده. الغيب هنا من المراد به السرائر، السرائر الذي في القلوب، هذا الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، من أنواع الابتلاء والامتحان. أشرت ما ذكره أهل العلم أن يوجد سبحانه وتعالى أمورا تمحص، مثل الذي تقدم معنا في سياق الآيات في غزوة بدر، كيف أن ذاك الذي حصل ميز الصف، ميز الصف، ومر معنا آيات في هذا المعنى. قال فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين، قسموا إلى قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، مثل ما قال الله عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نعم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قسمين قسمين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال انقسموا إلى قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب أي لأهل الإيمان، والعقاب لأهل الكفر والعصيان، وليظهر سبحانه وتعالى عدله وفضله وحكمته لخلقه، عدله في العقوبة للكافر، وفضله بالثواب للمؤمن المطيع. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نعم، هذه لها أيضا علاقة بالآية التي بعدها: هذا يؤجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.